بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة كنا بنتكلم فيها في روميا 1:1 من بولس عبد المسيح يسوع، قلنا ان الصيغة دي موجودة في كام رسالة تانيين من بتوع بولس، وفي رسالة لبطرس، وفي رسالة ليعقوب، ورسالة ليهوذا تقريبا. وقلنا ان الكلمة اليونانية دولوس معناها خادم، مش معناها عبد يعني بيعبده وبيتقدم له تضرعات وصلوات وبيعتقد انه اله يعني. انا لسه هكمل الفقرة دي وبعدين هنقرأ الوعظات بتاعت بولس في اعمال الرسل قبل ما ندخل في الكلام بتاعه اللي في رسالة روميا. فهو بيقول من بولس عبد المسيح يسوع دعاه الله ليكون رسولا واختاره ليعلن بشارته التي سبق ان وعد بها، اللي هي البشارة دي سبق ان وعد بها على ألسنة انبيائه في الكتب المقدسة في شأن ابنه الذي في الجسد جاء من نسل داود. يعني ايه عبارة في الجسد؟ في الجسد دي مش معناها ان المسيح متجسد ولا حاجة، لان بولس ما كانش بيعتقد بالتجسد ولا بألوهية المسيح ولا بالتثليث. ففي الجسد دي معناها لا، في الجسد معناها ايام حياته الجسدية البشرية على الارض دي معناها. هو بيستخدم نفس اللفظة دي في حق ابراهيم عليه السلام وفي حق انبياء تانيين. النصوص هتلاقوها موجودة فين؟ اهو في روميا 4:1-5، النصوص موجودة في الصفحة رقم 30. بيقول وماذا نقول في ابراهيم ابينا في الجسد وما جرى له. يعني المقصود بها ايه في الجسد؟ داود في الجسد، المسيح في الجسد، ابراهيم في الجسد. المقصود بها حياته البشرية على الارض، وفيها لمحة من العقائد الغنوصية اللي هي بتقول كأن ايه البني ادمين يعني في الأصل الشرارات إلهية، أو البني آدمين ليهم وجود أزلي ككيانات كانت عند الله، وفي وقت من الأوقات اتحبسوا في الجسد. في الجسد، فتقال إبراهيم أبينا في الجسد، المسيح في الجسد، داود في الجسد. يعني لما كان الروح كأنها محبوسة في الجسد أيام ما كانت عايشة على الأرض. تمام. طيب وبعدين بيقول إيه التي طيب صنيع. حتة في الجسد دي قلنا ليها حتة غنوصية، وكتابات بولس مليئة بالأفكار الغنوصية. تمام. طيب بعدين هو بيقول التي سبق أن وعد بها على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة. فهو بيؤمن يرحمكم الله، فهو بيؤمن ان البشارة دي يعني اللي هو هيبلغها في رسالته دي او في اي رسائل تانية مضمونها موجود نبوات في العهد القديم بتقول بالكلام ده في شأن ابنه الذي في الجسد جاء من نسل داود، وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات. فقلنا أن في بعض الترجمات بدل ثبت دي بتقول تبين أو تعين ابن الله، بيقول تعين ابن الله بالقيامة من الأموات. فاهم إزاي؟ إيه الفرق ما بين الترجمتين؟ واخد بالك يا مولانا في النص ده؟ لا، في الفاندايك لو قريت في الفاندايك يعني في ترجمات تانية بتقول انه تعين ابن الله. دي روميا 1:4، ادي هفتح روميا 1:4 بترجمة الفاندايك بتقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. المقصود بها ايه؟ ان هو بقى ابن الله. اول فقرة هو اللي احنا فيه في الصفحة رقم 27، العدد رقم 4، وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله. تمام؟ لقيتها يا مولانا؟ ها؟ فبدل ثبت دي في بعض الترجمات بيقول تعين ابن الله، يعني هو بقى ابن الله لما أمن الأموات. وده غالبا الفهم الصحيح للخريستولوجية عند بولس. يعني حوار الخريستولوجية دي أو الخريستولوجي عند بولس؟ كريستولوجي خريستو دي اللي هي جاية من الكلمة اليونانية خريستوس يعني مسيح، والتاني لوجيا كلام عن المسيح يعني. تمام. فهو المقصود يعني معتقد بولس في المسيح انه قيامته من الاموات اثبتت لنا انه ابن الله، ولا القيامة من الاموات هي يعني بقى ابن الله لما ربنا قومه من الاموات؟ فاهم ازاي؟ ايه المقصود بابن الله؟ يعني انسان بار تقي نقي ورع والكلام ده كله. فلما ربنا قومه من الاموات ده اليوم او ده الوقت اللي ايه ربنا اختاره فيها يبقى ابنه. تمام. طيب وبعدين بيقول ايه؟ الذي به نلت النعمة لأكون رسولا من أجل اسمه، فأدعو جميع الأمم إلى الإيمان والطاعة، وأنتم أيضا منهم دعاكم الله لتكونوا ليسوع المسيح، يعني من أتباعه يعني أو مؤمنين فيه وكده، يعني إلى جميع أحباء الله في روميا المدعوين ليكونوا قديسين، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. ده برضو النص ده بيوضح أن بولس بشكل عام في كل رسائله تقريبا بيقول عن الآب ان هو الله، وبيقول عن المسيح ان هو السيد او الرب، والمقصود بالرب ان هو ايه؟ الشخص المطاع، يعني اللي احنا بنسمع اوامره وبنتبعه وكلام من ده. تمام. فهو زي ما بيقول في نصوص تانية هيدرسها بيقول لنا اله واحد الآب، ولنا رب واحد المسيح. والمسيح نفسه بيقول في يوحنا 13:13 ان انتم تدعونني معلما وسيدا او ربا يعني، وحسنا تقولون لاني انا كذلك. يعني انا فعلا سيدكم ومعلمكم. سيدكم يعني لما بقول لكم حاجه بتعملوها. روح هاتوا لي حمار، انا محتاج حمار، بيروحوا يجيبوا حمار. يقول لهم طيب صلوا انتم هكذا، ده المعلم. تمام. طيب انا قبل ما هنفض للنصوص دي دلوقتي و ربنا يسر، وهحاول ان انا اعمل لكم ملازم فيها رسائل بولس كده زي الكبار دول علشان نقراها كلها بالمرة بدل ما نقتطع منه نصوص. المهم احنا هنبتدي نقرأ من اعمال الرسل. في ثلاث وعظات كبار مهمين في اعمال الرسل. معاك نسخة عهد جديدة يا شيخ سالم؟ طب هات من الأوضة التانية يا شيخ حسين. طيب احنا قلنا في وعظات كتير مهمة في اعمال الرسل. اول وعظة اللي هي ايه؟ لبطرس في الاصحاح الثاني. لو تكتب كده اماكن الوعظات يا شيخ احمد قبل ما نطلعها قبل ما نقراها. في كذا وعظة مهمة. اول وعظة هي اللي ايه؟ بطرس يخاطب الجموع في اعمال الرسل الاصحاح الثاني من العدد 14. تمام؟ دي أول وعظة. بعد كده في عظة بطرس في الهيكل في الإصحاح الثالث من العدد رقم 11. تمام. وفي كمان إيه؟ في برضو صلاة المؤمنين، دي تعتبر وعظة بس مش لشخص معين، مجموعة بيدعوا مع بعض، دي في الإصحاح الرابع من العدد رقم 23. وبعدين في وعظة استفانوس الإصحاح السابع كله تقريبا. طبعا من الإصحاح الثامن ظهر شاول بقى اللي هو كان موجود وقت رجم استفانوس، رجموه بعد الوعظة بتاعته وبدأ يظهر إيه؟ بولس في القصة. في عندك وعظة فيليبوس والخصي الحبشي، ده في الإصحاح الثامن من العدد رقم 26. تمام. قصة بولس بقى ودخوله للمسيحية دي من أول إيه؟ الإصحاح التاسع. من أول 29 بدأ يظهر لنا بقى بولس وهو بيدعو بيبشر بقى. تمام. فبيقول في 29 وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. وبعدين في العدد 22 بيقول ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح، يعني بيثبت بأدلة. كويس أوي. وبعدين في بقى إيه؟ في كلام لبطرس في الإصحاح الحداشر اللي هي رؤيا بطرس اللي هي لما شاف الحيوانات في ملاية والمسيحين بيقولوا بسببها ان احنا نقدر ناكل اي حاجة. رؤيا بطرس دي في الإصحاح العاشر من العدد 9. تمام. وبعدين عظة بطرس في بيت كرنيليوس، ده برضو في الإصحاح التاسع من العدد 34. العاشر 34. طيب كويس قوي. وبعدين في بقى ايه اللي هي المجمع، ثواني لا خلاص نفض، من اول بقى الاصحاح ال13 في الوعظات بتاعه بطرس. احنا قلنا من اول الاصحاح ال13 في اللي هي الارساليات او الرحلات التبشيريه بتاعه بولس، الرحله الاولى في 13 و14، والرحله الثانيه من 15 ل18، والرحله الثالثه من 18 ل22. في 22 بولس اتقبض عليه، فمن اول ايه 22 لغايه اخر الكتاب 28 المحاكمات بتاعت بولس بقى قصاد اليهود وكده. تمام، يبقى ده احنا كده خدنا ملخص لذيذ عن محتويات اعمال الرسل واهم حاجه فيها. احنا بقى ايه هنبتدي بالوعظه بتاعت بطرس في اعمال الرسل 13 اللي هي في رحلته التبشيريه الاولى. بولس، انا قلت بطرس، لا بولس، وعظه بولس في اول رحله تبشيريه له. لو نفتح بقى أعمال الرسل 13 من أول العدد 13، يعني أعمال الرسل 13-13، الوعظة بتاعته في أنطاكيا بيسيدية. معاك نسخة عهد جديد هنا؟ طيب بيقول إيه؟ ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. دي إيه؟ أسامي أماكن جغرافية، عاوز تعرف هي فين يبقى أدور في الخريطة اللي في آخر الكتاب. واما يوحنا ففارقهم ورجع الى اورشليم. مين يوحنا ده؟ يوحنا ده هو مرقص، ظهر قبل كده وسموه ايه؟ ادوله لقب اللي هو مرقص. ثم جاء وهو منتبه، ده في اعمال الرسل 12 12، ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. فمرقس اللي هو كاتب الانجيل اللي هو كان من رفقاء بولس، ده ايه كان اسمه يوحنا اصلا، ده اسمه عبراني، ادوله اسم يوناني مرقس معناه مطرقه، مطرقه. طيب كويس قوي. فهو بيقول واما يوحنا ففارقهم ورجع الى اورشليم، واما هم فجازوا من برجة واتوا الى انطاكيا بيسيدية. انطاكيا ده اسم المقاطعة الكبيرة، بنفيلية ده مكان صغير فيه، وبيسيدية ده مكان صغير فيه. تمام، ودخلوا الى المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والانبياء. يعني ايه بعد قراءة الناموس والانبياء؟ الناموس اللي هي اسفار موسى الخمسة، والانبياء الاسفار النبوية. تمام، ده دليل تاريخي بالنسبة للعلماء ان في الزمن ده الكتب دي بالنسبة لليهود كانت كتب مقدسة موحى بها من الله، بيتعبدوا بيها في الهيكل. تمام، ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين ايها الرجال الاخوة، ان كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا، يعني اي حاجة كده عاوزين تقولوها للشعب توعظوهم قولوا. فإن اللي حصل، فقام بولس وأشار بيده وقال أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. ده اللي بيتكلم على أيام موسى عليه السلام، وإن ربنا إيه اختارهم ويخرجهم من مصر. الكلام ده مكتوب فين؟ لو عاوز تكتب على جنب الكلام ده مكتوب فين؟ في التثنية من بداية الإصحاح السابع لغاية العدد 11، يعني التثنية إصحاح السابع من 1 ل11. طيب، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. موضوع أعطاهم قضاة ده سفر القضاة بيتكلم في الموضوع ده، في الإصحاح الثاني من 16 ل 22. تعال نفتح سفر القضاء. هقرأ أنا لو جبت نسخ عهد قديم وعهد جديد. في نسخة هنا لو عاوز نسخة يا شيخ تطلعها. القضاء 2 من 16 ل 22. القضاء 2 من 16 ل 22 بيقول إيه؟ وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. فده لفظة الخلاص مستخدمة، معناها إيه؟ إن في ناس كانوا بيضايقوهم ومحتلين أرضهم وربنا خلصهم منهم. ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل 2-16 القضاة 2-16 فبيقول ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها، حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها آباؤهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا هكذا، يعني ما مشوش زي آباؤهم اللي كانوا ماشيين على الوصايا. وحينما أقام الرب لهم قضاة، وقلنا القضاة دول بمقام الأنبياء ربنا بيختارهم، كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم، بغض النظر عن الحاجات اللي بينسبوها لربنا، من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية. فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي، موضوع العهد والوعد والقسم ده، الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته لأمتحن بهم إسرائيل، أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا. يعني موضوع العهد ده إيه؟ زي ما القرآن بيقول لازم التزام من طرف بني إسرائيل، فربنا يحقق لهم الأمان والخلاص والفداء بتاعهم ده اللي هم يعيشوا بلا خوف ويعبدوا ربنا بحرية وكده. طيب المهم دي النصوص اللي بيحكي عنها بولس. بولس كأنه بيعمل إيه؟ ملخص لتاريخ بني إسرائيل. فبيقول ربنا خرجهم من أرض مصر، وبعدين أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، اللي هو نفس القصة اللي عندنا برضو، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. القصة دي مذكورة فين؟ مذكورة في صموئيل الأول 13:1. لو نفتح كده صموئيل الأول 13:1 هنلاقي النص بيقول إيه؟ نص مشهور فيه تحريف ملوش حل، بيقول كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. بغض النظر عن المقطع الأولاني ده، المقطع الثاني بيقول إيه؟ إنه ملك سنتين على إسرائيل. طب بولس بيقول إيه؟ إن ربنا أعطاهم ملك لمدة 40 سنة، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. يعني إيه؟ يعني فضل ملك 40 سنة. العهد القديم بيقول إنه فضل ملك سنتين بس. الجزء الأولاني دي مصيبة أصلا، إن هو كان شاول ابن سنة في ملكه، ده معناه إنه صار ملكا لما كان عنده سنة واحدة بس. لو فتحنا الترجمات التانية علشان نشوف الموضوع ده، هو قال لك في اختلاف ما بين النص العبري وفي اختلاف ما بين النص السبعيني وفي تأثير باللي موجود في العهد القديم، آسف بالعهد الجديد اللي قاله بولس. يعني
بولس كان يكتب
نص سبعيني غالبا. هنا بيقول إيه؟ لو فتحت الترجمة السبعينية، النص محذوف أصلا من الترجمة السبعينية، النسخة بتاعت برينتون دي في كذا إصدار يعني للترجمة السبعينية، حذف النص خالص مش مشكلة. في بعض المخطوطات في الترجمة السبعينية بتحط إن هو قعد 40 سنة أو كده، يعني في قراءات مختلفة. هنا مثلا الحياة بتقول إيه؟ كان شاول ابن 30 سنة حين ملك.
يعني هم كاتبين ايه بالضبط في الحياة. كان شاول ابن ما بين قوسين 30 سنة حين ملك. يعني ايه؟ يعني هو النص مفروض كان شاول ابن سنة حين ملك. هو بيعتقد كأن في رقم سقط من النص اللي هو 30. وبعدين بيقول وفي السنة الثانية من ملكه حصل كذا. مش انه فضل ملك سنتين. وفي السنة الثانية من ملكه. ده نصب واحتيال. العربية المشتركة حذفت الجزء الاولاني من النص. وقالت وملك شاول 40 سنة على بني اسرائيل زي ما قال بولس. اليسوعية حذفت الرقمين وكتبت نقط. وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط سنة على اسرائيل. تمام؟ فايه دي مشكلة معروفة في العهد القديم. وكاتبين في الهامش ان النص ده واضح انه حصل له تحريف في النص العبري. واحنا مش قادرين نعرف بالضبط هو لما كان عنده ملك قعد قد ايه. ولما يعني فضل كم سنة هو ملك.
بس حتى اتكلمت ليه النص ده بيقول اختار شاول الناس 3000 سنة. ده ما اتكلمش لسه
طيب المهم دي ده تحريف مشهور. تناخد ما بين العهد الجديد والعهد القديم. حتى يعني في نقطة بيقولوا ايه النص العبري ده متاخد بحسب حاجة اسمها لسه هندرسها. حاجة اسمها النص المازوري او الماسوري. قلنا ان في النص العبري للعهد القديم. في النص العبري وفي النص السبعيني وفي النص اللاتيني. دول اهم مصادر نص العهد القديم. النص العبري ده فيه 3. النص القمراني اللي هو اقدم مخطوطات. وبعدين النص الماسوري وده بدأ يظهر في القرن 9 الميلادي والعشر الميلادي. والنص السامري دي للأصفار بتاعت موسى 5 لأن السامريين ما بيؤمنوش غير بالخمس أصفار دول. في القرن 9 والعشر الميلادي. القمراني ده أقدم مخطوطاته سنة 200 قبل الميلاد. القرن الماسوري ده 9 والعشر الميلادي. السامري برضو مخطوطاته في نفس الفترة بس في خلاف ما بين النص الماسوري والنص السامري. النص السبعيني دي باب اللي هو المازوري. تمام. طيب النص السامري ده بنجيبه من مخطوطات السامريين. النص الماسوري ده بنجيبه من مخطوطات الماسوريين اللي هم جماعة من اليهود عملوا ستاندردايزنج للنص. وحدوا النص. عملوا نص قياسي عبري للعهد القديم. وبقت هي دي النص العبري اللي بيترجم منه العهد القديم من العبرية. النص السبعيني ده بقى بيتجاب من مخطوطات العهد الجديد اليونانية اللي فيها العهد القديم الترجمة السبعينية زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية. النص اللاتيني ده من مخطوطات الفالجيت اللي عملها جيروم في القرن 5. تمام؟ كل المخطوطات دي بتختلف في موضوع شاول ده. بتخليك ملك عنده سنة 30 سنة قاعد 40 سنة قاعد 10 سنين قاعد مش عارف مين سنتين ايا كان. في اختلافات كتيرة يعني في النقطة دي مش قدريتنا دلوقتي.
يعني السبعينية دي مترجمة من
السينائية والفاتيكانية؟ لا السينائية والفاتيكانية فيها العهد القديم اليوناني اللي هي الترجمة السبعينية اللي اتعملت سنة 300 قبل الميلاد. احنا ما عندناش مخطوطات يونانية من 300 قبل الميلاد. امال بنجيبها منين؟ من مخطوطات القرن 4 والـ5 المسيحية اللي فيها العهد القديم ترجمة السبعينية.
المخطوطة السبعينية القديمة
ايه؟
المخطوطة السبعينية الاصلية
ضاعت. طبعا مفيش حاجة اسمها نسخة اصلية لأي حاجة موجودة. ولا حتى جيروم اللي نسخته الفولجيت اتعملت في القرن 5 الميلادي برضو الاصل بتاعه مش موجود. طيب هنا في الاخر بقى بيقول ايه؟ ثم عزله وأقام لهم داود ملكا. مين اللي عزل شاول ابن قيس؟ صموئيل. نحن في أعمال الرسل رجعنا نقرأ في أعمال الرسل. فهو بيقول إن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. طيب انا كاتب نصوص كتير عندي هنا عاوز افتح بس بعض النصوص. صموئيل الاولى 3:1 فيها ايه؟ وكان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤى كثيرة. القصة دي اللي في صموئيل الأولى 3:1 دي إيه؟ اللي هي حتى صموئيل النبي، فدي بداية إن صموئيل بقى نبي في صموئيل الأولى 3:1 تمام؟ وبعدين ومن ثم طلبوا ملكا. القصص دي بقى موجودة فين؟ قلنا إن القصة بتاعت 40 سنة دي في صموئيل الأولى 13:1، فقصص شاول ابن قيس دي موجودة في الإصحاح 13 بتاعت صموئيل الأولى. عاوز بص على النصوص عشان افتكر النصوص دي بتاعت ايه. صموئيل الأولى 8:5 بيقول ايه؟ هو ذا انت قد شخت وابنك لم يسرف، فالآن اجري ملكا يقضي. ده لما صموئيل خلاص كبر بقى وهيعين ملك، فتقريبا ده ايه؟ يأخذ بينكم مش عارف مين ويأخذ بناتكم ونحن اسمع لصوتهم، فقال اذهبوا كل واحد الى مدن. ده تقريبا اختيار الملك شاول بن قيس. ده في الاصحاح الثامن تقريبا كله، والاصحاح التاسع من 16-21. 16 بيقول ايه؟ غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين فأمسحه رئيسا لشعبي، اللي هو ده شاول ابن قيس. ده بيحكي يعني كل دي الصحات بتحكي إن هو اختار شاول ابن قيس.
حتى بس هنا فأمسحه رئيسا لشعبي يعني مسيح
برضو، يبقى مسيح
رئيس.
لا رئيسا، فأمسحه رئيسا لشعبي يعني مسيح. المسيح يعني شخص ربنا اختاره لقضاء مهمة معينة. ايه المهمة؟ ان هو يبقى رئيس للشعب، ملك عليهم يعني، ده المقصود. طيب في برضو صموئيل الاولى الاصحاح العاشر نفس القصة بتاعت شاول ابن قيس الاخر. تمام، يعني على مدار الاصحاح الثامن والتاسع والعاشر قصة شاول ابن قيس. في صموئيل الأولى 16:6 لا تنظر إلى منظر دي برضو بيتكلم عن شاول بن قيس رخ. لا ثواني، ده داود، عن أنه بقى داود عليه السلام ملك، فأعطاه الله شاول بن قيس ثم عزلاه وأقام لهم داود ملك. دي في صموئيل الأولى 16:6 قصة داود. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. ده رفض مين؟ شاول بن قيس. فاكر القرآن الكريم بيقول زاد الله بسط في العلم والجسم، فهو بيقول لك ما تنظرش منظره وطول قامته لأني قد رفضته. فربنا بيقول ده خلاص الراجل ده مش عاوزينه تاني، خلاص يمسك ملك. فدعا يسى ومش عارف مين وعبروا أمام صموئيل ومش عارف، قال لك إن يسى ده ما هو مفروض داود ابن يسى، نادى اليسى وقال له هات واحد من ولادك اللي هو داود بقى، فاختار بعد شاول ابن قيس داود عليه السلام. خدتوا بالكم النصوص دي؟ علشان أنا بس كنت كاتبها في الهامش عندي هنا ونسيت أنهي قصص تبع أنهي. فالقضاء 2 من 16-22 اللي هي أعطاهم قضاة. حتى صموئيل النبي دي في صموئيل الأولى الإصحاح الثالث من أوله. وبعدين ومن ثم طلبوا ملكا شاول ابن قيس، دي في النصوص إيه؟ اللي هي من الإصحاح الثامن والتاسع والعاشر وكمان الـ13. رفضوا بقى إمتى؟ ثم عزلاه وأقام لهم داود ملكا. دي في صموئيل الأول 16 من 6-13. تمام أول. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ في أعمال الرسل إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. النص ده مفروض اقتباس من العهد القديم، او ربنا قال كده لداود، المفروض الكلام ده بقى اتقال فين في العهد القديم؟ احنا بنقرا في اعمال الرسل 13:22. النص ده اتقال فين في العهد القديم؟ في المزامير 29:20. آسف، المزامير 89:20. النص بيقول إيه؟ بيقول وجدت داود عبدي يدهن بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. الخلاصة، النص اللي بيقوله بولس عن داود مفيش زيه في العهد القديم، يعني لا تستطيع أن تجد نصا يقول وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سأصنع كل مشيئتي. مش موجود نص زي كده. الموجود بس وجدت داود عبدي. طيب ما هو بيقول رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. في نصوص في العهد القديم بتقول ان ربنا مرضيش يخلي داود يبني الهيكل عشان هو قتل قتلة، وهيخلي سليمان هو اللي يبني الهيكل بداله. يبقى ده معناه انه طلع راجل زي الفل حسب قلبي وسيصنع كل مشيئتي، يعني مشيئة ربنا كلها عملها. اذا في سفر الملوك لما جه يتكلم عن سليمان عليه السلام ان نساؤه املنا قلبه وانه راح عبد الالهة، قال ان قلبه مال عن الرب كقلب داود ابيه. يعني انا لو دورت هنا في العهد القديم على كلمة كقلب داود ابيه، اهو موجود في الملوك الاول 11:4. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه.
ملوك كم جيل؟
11:4. ملوك الأول 11:4. برضو تقال لسليمان نفس الكلام في الملوك الأول 15:3، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. يعني الواد طلع زي أبوه يعني. المهم إن النص ده هو وجدت داود بن يسى رجلا حسب مشيئتي، رجلا حسب قلبي الذي سأصنع كل مشيئتي. ده ما فيش نص زيه في العهد القديم. ما نعرفش بقى بولس جاب الكلام ده منين، يا إما نصوص العهد القديم اتحرفت يا إما بولس بيألف. في العدد بقى 23 بيقول من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. يعني هو بيقول إن حسب الوعد للآباء اللي بولس قال إن ربنا اختارهم. فين؟ في النص رقم 17 في الوعظة بيقول إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا. فالمفروض إن الآباء دول ربنا وعدهم بشيء، اللي هم الوعد اللي كان لإبراهيم عليه السلام. هو بيقول بقى من نسل هذا، هذا عائد على مين؟ على داود عليه السلام. أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو مين؟ يسوع. إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل، ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. ده المفروض يعني أن يوحنا كان بيبشر بالمسيح بحسب اعتقاد بولس. فالعدد 26 بيقول إيه؟ أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. يعني إيه إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص؟ نبص كده في الترجمات التانية نشوف بيقولوا إيه. ده أعمال الرسل 13:26. في ترجمة الحياة بيقول إيه؟ إيه ده؟ هو أنا فتحت إيه؟ ماشي، أعمال الرسل
13:26 اهو في ترجمة الحياة بيقول إلينا أرسل الله كلمة هذا الخلاص. في العربية المشتركة إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. إلينا في اليسوعية إلينا أرسلت هذه الكلمة كلمة الخلاص. هو يقصد إن تعالى ما نشوف الإنجيل الشريف بيقول إيه. إن رسالة النجاة هذه أرسلت لنا نحن. دي الترجمة المضبوطة اللي بتحتوي المعنى الصحيح. ترجمة الإنجيل الشريف إيه؟ اللي هي بتقول إيه؟ إن رسالة النجاة هذه أرسلت لنا نحن لبني إسرائيل. يعني ما من النص اليوناني أنا بصيت فيه قبل كده. في برضو الترجمة البوليسية بتقول إيه؟ بتقول إلينا قد أرسلت كلمة الخلاص هذه. هو المقصود كلمة الخلاص اللي هي الرسالة أو الكلمة. يعني زي مثلا ربنا بيقول إيه؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين كلمة. يعني معناها كلمة؟ لا، معناها الموضوع أو الرسالة أو المبحث ده يعني. فهو المقصود اللي هو حكى عنه ده إن من نسل هذا حسب الجسد ربنا أقام لنا مخلص. فهو بيقول بقى كلمة الخلاص يعني موضوع الخلاص ده لينا احنا. فهو بيقول الذين بين إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. يعني موضوع الخلاص اللي احنا بنحكيه ده ده لينا احنا بني جنس إبراهيم. لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. يعني هم كل سبت في الهيكل بيقروا أقوال الأنبياء. فهو بيقول لك الأقوال الأنبياء دي فيها إن المسيح كان هيتصلب ويموت وكذا، وهم تمموا الكلام ده بإيديهم وهم مش واخدين بالهم إن هم نفذوا كلام الأنبياء اللي هم بيقروها. هم مش فاهمين هم بيقروا إيه. ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. المسيحين بيؤمنوا أن المسيح قوم نفسه من الموت، لكن كل النصوص في الكتاب المقدس بتقول ربنا هو اللي قومه. وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع. فهو بيقول كل الوعد والعهد لآبائنا وكل ده تم لما ربنا قوم المسيح. يعني دي آخر مرحلة خالص في موضوع الخلاص والوعد والعهد ده. آخر حاجة المفروض اتصلب مات قام من الأموات، دي آخر حاجة، يبقى خلاص تم الموضوع. فهو بيقول إيه؟ كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك، اللي هي المزمور الثاني 2:7. هو بيستشهد بالنص ده، السياق اللي هو بيحكيه ده كأنه بيقول إنه اليوم اللي فيه المسيح قام من الأموات هو ده اللي ربنا بيقول عنه أنت ابني أنا اليوم ولدتك. أنهي يوم اللي قام فيه من الأموات؟ النص ده حكينا عليها القصة بتاعت لوقا 3:22 والبنويين. قلنا إن في إنجيل لوقا هي دي اللي اتقالت وقت المعمودية، إن السماوات انفتحت وروح القدس نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة على كتفه، وصوت من السماوات قالت كل النسخ أو الأناجيل بتقول يا إما هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت، يا إما أنت ابن الحبيب الذي بي سررت. في مخطوطات لإنجيل لوقا بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فبعض المسيحيين كانوا بيقولوا إيه؟ إن المسيح ليس ابنا مولودا منذ الأزل ولكنه ابن الله بالتبني وأصبح ابنا لله يوم المعمودية. والدليل إن صوت السماوات وقت المعمودية قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. والنص ده في حد ذاته فيه مشكلة بالنسبة للأرثوذكس اللي بيقولوا مولود من الله قبل كل الدهور أو مولود من الأب قبل كل الدهور، إنه هنا بيربط الولادة بيوم يعني بوقت، ودي مشكلة بالنسبة له. طيب المهم
إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. دي في إشعياء 55:3. بغض النظر إن النص ده، إن النصوص دي هبقى سيب تفصيل عنه أكبر بعدين، لكن نفهم هو بولس فاهم من النص بتاع إشعياء اللي بيقول إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة، إن النصارى فاهمين أو بولس فاهم إن داود أعطي قسما إن الملك هيفضل فيه وفي نسله من بعده. لكن مهما عملت بني إسرائيل ومهما عصت ربنا، برضو الملك هيفضل في نسل داود. ده فهم بولس وده فهم اليهود للموضوع، وهو بيقتبس النص ده. مراحم داود الصادقة معناها إن ربنا هيفضل منفذ اللي قاله لداود مهما هم عملوا، فربنا هيفضل يرحمهم ويفضل يغفر لهم مهما هم نيلوا الدنيا. ده فهم بولس للنص وبيقتبس عشان كده. وبعدين بيقول ايه: ولذلك قال ايضا في مزمور اخر اللي هو المزمور 16:10: لن تدع قدوسك يرى فسادا. هم بيفهموا من النص ده ان دي بشارة ان المسيح هيقوم من الاموات. المفروض لن تدع قدوسك يرى فسادا. الموت في حد ذاته وكون انه دفن وكون انه فضل في القبر اكتر من يوم، ده معناه انه رأى فساد. فساد يعني الموت والتعفن وهكذا. تمام؟ ايه؟ لن تدع دي في ترجمة ايه؟ ده في المزامير. تمام. هنا في العهد الجديد هو مقتبس لن تدع قدوسك يرى فسادا. فهم بيفهموا من النص ده ان كده ايه؟ المسيح هيقوم من الاموات. لو قلنا ايه المقصود بالفساد بالنسبة للايمان المسيحي، الفساد اللي هو الموت مع التحلل وكده، يعني ان الجسد بيتعفن وهكذا. في نص في انجيل يوحنا بيقول ايه عن العازر حبيب المسيح اللي مات؟ هقول لك دلوقتي. في يوحنا 11:39 قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثى اخت الميت: يا سيد قد انتن لان له 4 ايام. فمفروض النتن ده ايه؟ ده الفساد اللي هم بيقولوا عليه. طيب المسيح المفروض قعد في القبر كام يوم؟ 3 ايام و3 ليالي، يعني قريب من الفترة اللي مفروض أعدها العازر في القبر، يبقى المفروض يرى فسادا. طيب النص بيقول لن تدع قدوسك يرى فسادا، يعني هو مش هيشوف فساد خالص. يبقى المفروض النص ده يتفهم انه ما يموتش خالص، مش انه يموت ويقعد ميت 3 ايام وبعد كده يقوم. لان هو بيقول ايه هنا في العدد 36، بيقول لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. على أساس مات والدفن فيبقى كده رأى فسادا. طيب يبقى مين اللي ما رأىش فساد؟ المسيح يعني اللي مات واللي قام من الأموات، ولا نقول إن دي نبوة إنه لن يرى فسادا، يعني مش هيموت خالص ويرفع مباشرة؟ وهو المفروض يتفهم كده، لان كون انه قعد في القبر 3 ايام و3 ليالي، يعني مقرب على 4 ايام، العازر انتن ورأى فساد. يبقى برضو المسيح مفروض كأي جسد بشري لو اتدفن هو كمان يرى فساد ويحصل نتن، حتى لو قام من الاموات وخلايات جددت واواوا، بس هو رأى فساد. لما ما ينفعش يتفهم النص على ان معناه انه هيقوم من الاموات. ممكن تجاوزا يتفهم انه لن يرى الموت. تمام؟ يعني ربنا مش هيسلمه للناس اللي هتقتله ويرفع للسماء على طول، فكده لم يرى فسادا
كما في اعتقاد المسلم.
تمام؟ طيب. فهو بعد كده بيقول ايه: واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. ازاي ما تفهمش؟ ما هو مات وقعد 3 ايام و3 ليالي في القبر بحسب اعتقاد المسيحيين. كون انه مات وقعد في القبر يوم واحد يبقى رأى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادي أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، يعني بالمسيح وبإيمانكم بالمسيح تنال غفران الخطايا. وبهذا النص ده خطير، وبهذا يتبرر كل من يؤمن بالمسيح من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. يعني إيه؟ يعني في حاجات ناموس موسى ما ينفعش تبرركم منها. غالبا المقصود بها ايه هنا؟ يقصد ايه؟ الخطايا الاصليه بتاعت ادم، ان دي مهما حصل شريعه موسى مش هينفع تبرركم منها، واللعنه اللي اتكتبت على البشريه شريعه موسى مش هتبرركم منها. لكن بهذا يتبرر كل من يؤمن بالمسيح من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، واقتبس بقى من سفر حبقوق 1:5 بحسب الترجمة السبعينية. وأنا عرفت منين أنه بحسب الترجمة السبعينية؟ عشان لو أنا رجعت للنصوص المترجمة من العبري هلاقيها مختلفة عن اللي هو قيلها. طب هنا بيقول إيه؟ انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. هفتح كده أنا حبقوق 5:1 و إيه؟ حبقوق من الأنبياء الصغار، حبقوق إيه آسف 1:5 لأن هي آخره والإصحاح التالت 1:5 بحسب العبري بيقول انظروا بين الأمم. مفيش بين الأمم دي، هو ما اقتبسش بين الأمم. وبعدين أيها المتهاونون دي مش موجودة في النص العبري، دي موجودة عند بولس. انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة. هنا بولس بيقول إيه؟ وتعجبوا واهلكوا، دي مش موجودة بحسب النص العبري. لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فهي الجزء الأولاني هي اللي عليه خلاف ما بين العبري واليوناني. ترجمة برينتون بتقول behold ye despisers، اللي هي أيها المتهاونون أو المستهزئون دول. وتعجبوا واهلكوا and look and wonder marvelously and vanish. vanish أهلكوا، دي موجودة في السبعينية مش موجودة في العبري. بقية الجزء بقى متفق عليه ما بين الاثنين. تمام؟ يبقى
قاحمة.
ايه؟
قاحمة.
قاحمة ايه؟ دي فين؟ فهان ذا القاحمة مش عارف. لو بصينا في الترجمات هذه الأمة الحانقة المندفعة الزاحفة. دي ترجمة الحياة. المهم بولس بيقول ان انتوا لو ما امنتوش هيحصل لكم اللي مكتوب ده، لكن اللي مكتوب ده حقيقة ملوش دعوة اصلا بالايام اللي كان عايش فيها بولس، لان النص بيقول لاني عملا اعمل في ايامكم. ايام مين؟ ايام حبقوق اللي قال الكلام ده. تمام؟ فهو قال لك يلا النص فيه تهديد فاروح واخده وهددهم بيه، رغم ان هم يعني النص مش نبوة عن حاجة، النص بيتكلم عن حاجة فعلا وعيد للقوم اللي كانوا عايشين ايام حقوق مالوش دعوة بالمسيح، ما مش فاهمين حاجة. تمام؟ طيب المهم دي اول وعظة. لو قلنا ملخص للوعظة دي، بولس بيلخص تاريخ بني اسرائيل من ايام الخروج من مصر، وبعدين عهد القضاء، وبعد كده عهد الملوك، وبيتكلم لنا بقى عن داود بن يسى. فهو بيقول ان الخلاص لازم المسيح يكون من نسل داود. تمام؟ فهو بيقول لك من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا. وبعدين بيقول ايه؟ ان الخلاص ده مش زي ما احنا قرينا عنه في التسبيحه بتاعت زكريا، ولا زي ما تلاميذ المسيح كانوا بيقولوا ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. لا، ده هو بيقول ايه؟ ان اولا كل حاجه حصلت للمسيح، كل حاجه اليهود عملوها في المسيح مكتوبه في كتب الانبياء، وان الوعد ده تم يوم ما المسيح قام من الاموات. وهو ده اليوم اللي بقى فيه ابن الله بدليل المزمور أنت ابني أنا اليوم ولدتك. هو قصده أنهي يوم؟ اليوم اللي قام فيه من الأموات. وبعدين بيقتبس النص بتاع إشعياء اللي هو فيه دليل على إن الوعد لداود غير مشروط. يعني مهما عمل ومهما بهدلوا الدنيا مهما عصوا ربنا برضو الملك هيفضل في نسل داود والمسيح لازم يجي من نسل داود. هو فاهم كده. احنا كنا قبل كده جبنا اللي هي موضوع الحجر الذي رفضه البناؤون وموضوع قال الرب لربي والنصوص بتاع النبي دي. في نصوص كتير بتوضح لا انه مش هيبقى من بني اسرائيل ولا حاجة. وكعقاب لبني اسرائيل ان ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تانية تعمل اثمرها.
مثل يسوع
قال ما هو ده اللي هو بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون. وبعدين هو بيفهم من النص بتاع المزمور 16:10 لن تدع قدوسك يرى فسادا. بيفهم ان ده دليل على ان ايه هيقوم من الاموات. في بس ملحوظه بسيطه جدا في رساله اسف في اعمال الرسل الاصحاح الثاني في الوعظه بتاعه بطرس كانه كوبي وبيست ناقل كلام بولس. بيقول ايه في العدد 2:29 بيقول ايها الرجال الاخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. نفس الحجة اللي قالها بولس. فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. نفس الاستشهاد بتاع بولس. فهو بيقول برضو طب ما داود مات وعندنا قبره. ما نفس اللي قاله بولس بالضبط. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. إذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الأب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. اللي هي مواهب الروح القدس دي يعني. طيب ما علينا. الجزء ما هو دي نقطة احنا اتكلمنا عليها قبل كده ان مفيش حاجة اسمها ان هم شهود للقيامة. مفيش حد كان موجود وقتها. تمام. طيب في بقى جزء بتاع فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم. القسم ده موجود في مكان في مكانين في العهد القديم. في المزمور 132:11 وده الاقتباس اللي هم بيقولوا عنه إن ده قسم غير مشروط. مهما عملوا ربنا برضو هينفذ الكلام ده. لكن في بقى نصوص تانية في صموئيل التانية الإصحاح السابع من 12-13. هنقرأ الاثنين ونشوف. نفتح ترجمة الفان دايك ونبص على المزامير 132:11 بيقول ايه؟ أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. واخد بالك من لا يرجع عنه دي؟ من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. أنا اتلخبطت وعكست. النصوص دي مشروطة ولا مش مشروطة؟ مشروطة. إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون. طب لو هم ما حفظوش مش هيجلس. مش هيجلس. ممتاز. يبقى بتاعه المزامير دي هي فيها ان القسم مشروط لازم يلتزموا فهيجلسوا ما التزموش ما يجلسوش. طيب صموئيل التانية 7:12-13 بيقول ايه؟ متى كملت ايامك واضطجعت مع ابائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. فدي إيه؟ مشروط مش مشروطة. تمام؟ فدي اللي هم بيعتمدوا عليها. هو يا إما حاجة، هو غالبا النص بتاع المزمور هو اللي صح، إن الحكم كان مشروط وربنا وبني إيه؟
هو ده اللي القرآن
إيه؟ أيوة، وبني إسرائيل عصوا ربنا وربنا نزع عنهم الملك وعطاه الأمة تانية تعمل أثمارها، وده اللي موافق مع كلام المسيح اللي بيدل على كده. طيب نصوص سموئيل دي غير مشروطة، نفهمها إزاي؟ يا إما حصل تحريف في الموضوع، يا إما مش المقصود كل نسل بني إسرائيل، مش كل نسل داود، المقصود سليمان عليه السلام بس، هو ده بس. تمام؟ والمقصود بإني كرسيه تكون ثابتة إلى الأبد ومملكته إلى الأبد، المقصود بيها إن محدش هيجي ملك تاني زيه أبدا، ده المقصود. يعني إن كرسي سليمان ده هو أو ملكه وقوته وعظمته دي محدش هيجي تاني زيه أبدا، فده المعنى. لن تتكرر، مش إن هيفضل ملوك بني إسرائيل، لأن حتى كرسي سليمان لم يثبت إلى الأبد، وحصل الانشقاق بتاعت مملكة إسرائيل ده والسامرة ويهوذا، يعني الموضوع مش ماشي حتى تاريخيا، والسبي البابلي يعني ملك بني إسرائيل كله راح، فإزاي يقول إن ملكه هيفضل ثابت إلى الأبد؟ ما ينفعش. فهو غالبا ده الفهم الصحيح للنص، إما كانش حصل في النصوص دي تحريف علشان بني إسرائيل يحطوا فكرهم ومعتقدهم في النصوص. يعني لا، انا بقول نظريا، يعني نظريا يعني. ده علشان خاطر في تناقض ظاهر ما بين المزامير وما بين صموئيل، الاثنين ما مشوش مع بعض، فلازم واحد فيهم يكون غلط، ما ينفعش الاثنين يكونوا صح. فغالبا صموئيل هو اللي غلط بحسب الادله الثانيه اللي قريناها من كلام المسيح والحجر الذي رفضه البناؤون وقال الرب لربي وكده. طيب لو حتى النص مش غلط، هو المفروض يتفهم ان المقصود ان ما هو بيقول هو يبني بيتا لاسمي، مين اللي بنى البيت ده؟ سليمان. انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ده المفروض سليمان. فهو يبقى المقصود ان كرسي يكون ثابت الى الابد، ان ما فيش كرسي او ما فيش مملكة هتبقى زيه تاني ابدا الى الابد. ايه؟ ما هو ما بنلوش بيت ولا هو بيقول انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكتي الى الابد. ما الكعبه كانت مبنيه قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يدوبك يعني موضوع الحجر الاسود ده بس. اتفضل. طيب يبقى المهم كلام بولس لقيناه بالظبط عند بطرس، وبرضو فاهم نفس الفهم عن النص بتاع انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. النص ده موجود فين؟ في المزمور الثاني 2:7. عاوزين نبص عليه بس بالمرة. المزمور الثاني 2:7 بيقول ايه؟ لا مش ده المزمور الثاني، اسف، المزمور الثاني اللي هو انت ابني انا اليوم ولدتك دي ايه؟ ماشي. لا، النص الثاني اللي هي لن تدع قدوسك يرى فسادا في المزمور 16:10. مزمور 16:10 موجود في المزامير، بيقول ايه؟ بيقول فتن إيه؟ 16:10 اهو بيقول لانك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا. النص ده لو نبص كده على الترجمات المختلفة، الحياة بتقول لأنك لم تترك نفسي في هوة الأموات ولن تدع وحيدك القدوس ينال منه الفساد. العربية المشتركة لا تتركني في عالم الأموات يا الله لألا يرى تقيك الفساد. اليسوعية لأنك لم تترك في مثوى الأموات نفسي ولن تدع صفيك يرى الهوى. إيه؟ صفيك يرى الهوى. الإنجيل الشريف لأنك لم تترك نفسي في عالم الأموات ولن تسمح لقدوسك أن يتعفن في القبر. الترجمة البوليسية لن تدع اسف ده انا جبت الفان دايك. الترجمه البوليسيه بتقول مش عارف كل شويه تتوه مني البوليسيه دي في وسط الترجمات نفسي او جايبها كده وحطيتها جنب الترجمات التانيه بس ما مش عارف ازاي. البوليسيه اصلا عهد جديد بس مش عهد قديم. طيب ما علينا. العهد الجديد فقط. طيب في بس نقطه مهمه. النص العبري ما بيقولش لألا يرى تقيك الفساد. امال ده تبع مين؟ ده تبع الترجمة السبعينية. تمام؟ الترجمة السبعينية هي اللي بتقول مش عارف holy one to see corruption، ان قدوسك يرى فسادا. دي تبع ايه؟ الترجمة السبعينية. النص العبري بيقول ايه؟ النص العبري بيقول زي ما يسوعية قالت ولن تدع صفيك يرى الهوة. ايه الهوة دي؟ الحفرة القبر يعني. طيب مش المسيح اتدفن في قبر؟ طيب امال ايه؟ يبقى النص ما يمشيش. النص ده طيب يتفهم ازاي؟ يعني انا دايما في بعض الناس منهجهم افشكل على النصارى وبعدين مش مهم النص يتفهم ازاي، دي مش قضيتنا. لكن النص ده غالبا يتفهم ان داود كان في حالة نفسية سيئة وكان حزين، فكان بيرمز للحالة النفسية السيئة بتاعته انه كأنه في عالم الاموات وان ربنا مش راضي عنه وانه كأنه منفصل عن الله. الدليل بالكلام ده ان المفسرين قالوا في نصوص كتير اللي هي الهوية دي او هوة الموت او عالم الاموات، كان في نصوص كتير بترمز او اسف بيفهم ان مكان الاموات ده ربنا ما بيروحوش وربنا ما بيعبرش اللي فيه، ربنا منعزل عنهم، لا بيكلموا ربنا ولا ربنا منفصلين عن الله. فهو بيرمز في حالته النفسية الوحشة دي ان هو كأنه في عالم الاموات، فهو بيقول له يا رب انت مش هتفضل سايبني كده، مش هتفضل سايبني في الهوة. الهوة معناها اللي هو الحفرة العميقة، عارفين انتو كرتون توم وجيري ده بيقع في الحفرة لغاية تحت يقع في النار، هو ده المعنى، ده كان موجود في العهد القديم. فانت مش هتسيبني في الحفرة دي، مش هتسيبني مع عالم الاموات. في الاخر عدد في المزمور بيقول تعرفني سبل الحياة، يعني هتعرفني تاني الحياة معاك، يعني امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد، يعني هبقى مسرور تاني وهبقى بدل ما انا زعلان ومهموم هبقى مسرور وهتعرفني سبل الحياة وهكذا. فده مفهوم المزمور، ان داود عليه السلام او اللي قال المزمور ده كان زعلان وحزين بيرمز بانفصاله عن الله بانه في عالم الاموات، فبيقول انت مش هتسيبني كده يا رب، هتعرفني تاني سبل الحياة، الحياة بقى الروحية والحياة الابدية ايا كان المعنى، يعني هعيش تاني. زي ما بنقول ان اللي يذكر الله واللي ما يذكرش كمثل الحي والميت، كأن المعنى ده يعني، فان خلاص مش هفضل كده وهتعرفني سبل الحياة تاني. طيب كويس اوي دي كده، يبقى احنا ايه خدنا فكرة كويسة عن المعتقدات اللي بيقولها بولس في الوعظة دي. لازم المخلص يكون من نسل داود، الخلاص او الوعد والعهد والقسم تم بقيامتي من الاموات، بيفهم ان يوم قيامته من الاموات هو اليوم اللي بقى فيه ابن الله بيستشهد
عنصر هلنا تاني بقى عشان نعمل ملخص
حلوة. عنصر هلنا دي طيب قلنا اول حاجة الكلام الاولاني ده بتاع الخروج من مصر والقضاء ده اختزال تاريخ اليهود يعني، لكن هو لما وصل ايه لغاية داود عليه السلام هو المهم بالنسبة له. فاول نقطة ان هو من نسل داود. تاني نقطة اللي هو بيقول فيها ان الانبياء كلهم تنبأوا عن الموضوع ده، وقال يوحنا المعمدان بيتنبأ عنه، دي مش مشكلة ان هي موجودة برضو في الاناجيل الاربعة، ان هم بيؤمنوا ان يوحنا المعمدان كان هو اللي بيفرش الطريق للمسيح، والمسيح برضو بيفرش الطريق لحد تاني جاي معديه. ما علينا. المهم ان برضو بيقول ايه بقى، ان اقوال الانبياء دي ايه، بتتكلم عن الاحداث اللي اليهود فعلوها مع المسيح، اللي هو الصلب وان هم عبدوا عليه والكلام ده، تمام. وبعدين ان برضو الله اقامه من الاموات، دي مفروض حاجة معروفة يعني، لكن النصارى ايه بيعندوا فيها. وبعدين اللي هو ايه، ان الموعد او الوعد، اكتب كده، الوعد والعهد والقسم تم، اخر حاجة فيها تم بالقيامة من الاموات. الوعد والعهد والقسم ده التلاتة دول لابراهيم، التلاتة دول لداود، يعني هم بيؤمنوا ان في وعد وعهد وقسم مع ابراهيم، في وعد وعهد وقسم مع داود، تمام. طيب وبعدين ان اصبح المسيح ابنا عند قيامته. وبعدين النص بتاع المزمور الثاني ده هو اللي بيستشهد بيه على كده، موضوع مراحم داود الصادقة، ان هو بيعتقد ان القسم لداود غير مشروط. وقلنا لا، ده فيه في المزامير وفيه في صموئيل، في المزامير مشروطة، في صموئيل غير مشروطة، وغالبا الفهم بتاع صموئيل ده هو يقصد ان ملك سليمان ما يتكررش زيه تاني. وبعدين بيستشهد بلن تدع قدوسك يرى فسادا، ان دي ايه، انه ده الدليل ان في نص بيقول بقيامة المسيح من الاموات، لكن احنا قلنا لو النص ده بحسب السبعينية، السبعينية هي اللي بتقول لن تدع قدوسك يرى فسادا، طب المسيح بمجرد انه مات ودخل القبر وقعد ثلاثة يوم وثلاث ليالي يبقى هو كده يرى فسادا، لكن لو لن يرى فسادا ما يموتش خالص، يبقى ده دليل على نجاته مش انه مات وقام تاني. النص العبري بيقول ان انت مش هتترك نفسي في ارض الاموات، ولن تدع صفيك في الهوة او الجب ده، يعني المكان بحسب الفهم اليهودي الحفرة في الارض بتوصل لمكان الاموات. الفهم الصحيح للنص اللي هو ايه، بيرمز لحزنه وابتعاده عن الله، بان هو كأنه عايش في ارض الاموات اللي ربنا ايه ما بيكلمهمش، او ما فيش تواصل، ما فيش حياة روحية ما بينه وما بين الله. لكن النص بعد كده بيقول تعرفني سبل الحياة، فانا مش هفضل كده، لا هرجع تاني بعلاقتي مع الله عز وجل. طيب كفاية كده النهاردة ولا ساعة 10:30؟ طيب على العموم دي اول وعظة، الوعظة التانية اللي هي في الاسترة وضربة، اللي هي ايه، الاصحاح الـ14 في العدد رقم 8، دي هنشرحها المرة الجاية، بس احنا هنفوت نشوف الحاجات اللي احنا نشرحها في الوعظة اللي احنا كنا بنقراها دي في انطاكيا بيسيدية من 13-13، في وعظة تانية في الاسترة من 14-8، تمام. في بقى مجمع الكنيسة في أورشليم، دي مش هنقراها او ممكن نقراها ماشي، في اعمال الرسل الاصحاح 15. في وعظة لبولس في أثينا، اعمال الرسل 17-16. عاوز بس ازود نقطة مهمة، ان في اعمال الرسل 16-16 اكتبها عندك دي يا شيخ احمد، دي فيها ايه، بولس وجارية بها روح،
دي نقطة مهمة برضو. ايه؟ اعمال الرسل 16-16 دي نقراها قبل الوعظة في اثينا. طيب ايه؟ وبعدين في وعظة لا خلاص كده ثواني. بس كده الوعظات التانية ما فيش حاجة تانية مهمة قوي عن بولس في أعمال الرسل. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي بتاعت الاسترة دي عشان مش عاوز أكروت حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.